بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. متعودين نلتقي في مثل هذا الوقت، والمفروض ان لقائنا بيكون له طابع خاص، الى حد ما بيكون له عنصر الجديه. وفي الحقيقه عاوز اتكلم معاكم النهارده كلمتين صغيرين عن العبارة اللي الكنيسة بترتبها لنا في صلاة النوم في التحليل الأخير، وبنقول فيها: هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرهوب ومرتعد من أجل كثرة ذنوبي. ليه الكنيسة بترتب العبارة دي بالذات وبتذكرنا بيها في نهاية كل يوم؟ لأن الموت، النوم هو صورة مصغرة للموت، والواحد بينام بالليل ومش عارف هيصحى يصبح عليه النهار ولا مش هيصبح عليه. عشان كده مفروض ان الانسان قبل ما يكون نام بالليل بيكون في حياة الاستعداد، ويفكر نفسه حتى لو كان مشغول طول اليوم، لكن يجي بالليل في هدوء يفكر نفسه انه لابد هيجي في يوم من الايام يقف امام الديان العادل. هل هيكون مرعوب ومرتعد من اجل كثرة ذنوبه، ولا هيكون فرحان بوقوفه لكي ينال الاكاليل المعدة ليه؟ المشغوليات يا اخوتي بتخلي الواحد فينا ينسى الموت، وينسى انه في يوم من الايام هو عتيد ان يقف امام الديان العادل. مين فينا في وسط مشغولياته طول اليوم بيجيله فكر انه ممكن في وقت من الاوقات او في لحظة من اللحظات، وربما في ساعة لا نظنها زي ما قال السيد المسيح، نقف امام الديان العادل؟ مين فينا؟ كثرة المشغوليات بتخلي الواحد ينسى لحظة الموت. كثرة الخيرات بتاعة العالم وعطايا العالم بتخلي الواحد ينسى لحظة الموت. هو الانسان اللي اخصبت الكورة بتاعته وربنا كتر خيراته فكر في الموت؟ بالعكس، استبعد عنه فكرة الموت بعيدا جدا، وقال لنفسه: كلي واشربي واستريحي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. كان الفكرة ده منين؟ في خيرات كثيرة موجودة، لكن كان ناسي ان ممكن يسمع هذا الصوت في نفس الوقت اللي بيفكر في هذا التفكير، صوت يقول له: يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. ليه بيقول له يا غبي؟ عشان ما فكرش في لحظة الموت، وما فكرش ان هو عتيد ان يقف امام الديان العادل. الملاهي بتاعة العالم، الحفلات بتاعة العالم، الفسح بتاعة العالم، كل الامور بتاعت الدنيا ديت بتخلي الواحد يبعد عنه فكرة الموت. هو بيبعدها عن نفسه، ما يحبش يفكر فيها، ولو حد يفكروا بيها يقول لي: يا حبيبي بلاش عكننا، خلينا نقضي كده وقت كويس، مالنا ومال الموت دلوقتي؟ ايه السيرة القاتمة ديت اللي بتجيب كآبة الانسان؟ بلاش منها. او واحد يكون مريض على فراش الموت ونقول له: تناولت يا فلان؟ اللي حواليه يضطربوا، يقول له: اعمل معروف احسن يتشائم، بلاش تناول احسن يتشائم. طب وبعدين لما يروح من الدنيا ديت من غير ما يكون تناول، عملنا ايه؟ طوبى للانسان اللي بيكون تفكيره مشغول بانه غريب على الارض وحيجي وقت يفارق هذا العالم. صدقوني يا اخوتي، اكتر سبب جعل كثير من القديسين ينطلقوا من هذا العالم إلى حياة القداسة والوحدة وحياة البراري هو هذا المنطلق فقط، فكرة الموت. واحد زي أنبا أرسانيوس كان ممكن يكون في القصور اللي عايش فيها، عايش في قصور الأباطرة باستمرار، شغلته إنه يدرس أولادهم، له كل السلطان وله كل المجد بتاع العالم، ايه اللي خلاه يسيب الدنيا دي كلها؟ مجرد ان هو فكر في نفسه وقال ان هذه الامور اللي انا عايش فيها سوف تنقضي مثل ما ينقضي الحلم في المنام. طب عملت ايه لابديتي؟ فساب اللي هو فيه وبدأ يروح الدير، وساب الدير وبدأ يروح في الصحاري والبراري، يحيا في الوحدة ويستعد لهذه اللحظة. القديس أرسانيوس بالذات لما تنيح وسمع البابا البطريرك اللي كان موجود في زمنه اللي هو البطريرك الأنبا توفيلوس 23، لما سمع أنبا أرسانيوس تنيح تنحت كده وقال طوباك يا أرسانيوس، لأنك من أجل هذه اللحظة كنت تبكي كل أيام حياتك. لحظة الموت دي كان بيستعد لها، كان بيبكي عليها دايما، دموعه كانت في عينيه من أجل هذه الساعة. إحنا موجودين مع بعض دلوقتي، ويمكن أكتر عبارة الواحد يفكر يحطها قدام ربنا يقول لربنا أشكرك يا رب لأنك أتيت بنا إلى هذه الساعة. تفتكروا لو الواحد قعد مع نفسه كده شوية ويفكر كم واحد، مش هقول في الدنيا كلها انتقلوا في سنة 79، لا كم واحد من معارفنا الخصوصيين وأحبائنا وأقاربنا وأصدقائنا فارقوا الحياة في سنة 79 دي، وكان ممكن أي واحد فينا يكون معاهم. لكن السؤال الأهم من دهوت، هل لو كنا فعلا انتقلنا من هذا العالم كنا نكون دلوقتي في الفردوس مع القديسين فرحانين بانتقالنا إلى عالم أفضل، ولا كنا نكون معذبين في الجحيم بنشتهي يوم واحد من أيام الناس اللي على الأرض؟ كنا نكون فين؟ ياريت السؤال ده ياخد جدية كده مع أنفسنا شوية بجد، يعني المرة دي ياريت الواحد يسأل نفسه هذا السؤال، لو أنا كنت مت السنة دي، لو أنا كنت مت الليلة اللي فاتت، كنت دلوقتي أكون فين؟ ولو كانش ليا نصيب مع القديسين طب يبقى مصيري ايه؟ ايه اللي خدته من الدنيا؟ ايه اللي استفدته من هذه السنوات الطويلة اللي عشتها على الارض؟ ربما في احسن صورة على الارض، واطلع في السماء واسمع هذه العبارة وانا طالع، هذه التي اعددتها لمن تكون، نقول عليها ايه؟ عشان كده بيحتاج الانسان ان يذكر نفسه بالعبارة دي باستمرار، هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. تذكار الموت بيقود الإنسان إلى خطوة بعد كده، أن يتذكر أن سوف يقف أمام الديان العادل. الإنسان فينا لما يكون عنده قضية هيقف قدام واحد قاضي إنسان زيه، يفضل مضطرب لا يهدأ ولا ينام إلى أن يصدر فيها الحكم ايا كان هذا الحكم. فالانسان اللي هيقف قدام الديان العادل ده هيعمل امامه ايه؟ الديان العادل الذي يحاسب على كل خطية. الناس ما عرفوش خطايانا كلها، ربنا اللي كاشف الداخل واللي كاشف الخارج، هنقف قدامه لكي نقدم حسابا دقيقا عن كل خطية، عن كل فكر، عن كل عمل في الظاهر وفي الخفي، الخطايا التي بإرادة والتي بغير إرادة، بمعرفة وبغير معرفة، كل الخطايا وكل الأفكار وكل الأعمال وكل الحاجات دي كلها سوف نقف لكي نقدم عنها حسابا أمام الله. لازم نحط في ذهننا أنه لا توجد خطية بلا حساب وبلا عقوبة أيا كانت. اوعى تفتكروا ان الناس اللي هيخشوا الجحيم ولا يتحرموا ملكوت بس القتلة والزناة وعبدة الاوثان والناس الكبار دول، لا، كل خطية صغيرة لا عساب ولا عقوبة. هي خطية ادم كانت ايه؟ ما كانتش من الخطايا الكبار دي كلها، مجرد مخالفة، لكن المخالفة تمنها موت، وغفرانها يستلزم السيد المسيح نفسه انه يتجسد ويصلب والدم بتاعه يغسل الخطيه. لا يوجد تفسير لمراحم الله من ناحيه مغفره الخطايا الا تفسير واحد فقط، انه يحملها عنا، انه يكفر عنها بالدم بتاعه، يغسلنا بالدم بتاعه. لكن كونه عادل، هو ديان عادل. المشكلة بتاعتنا في حياتنا الروحية ان احنا بنحب نسمع كتير الوعظات عن الله الرحوم الغفور المتحنن، طول السنة نسمع وعظات عن الناحية دي، لكن بنحتاج بين وقت والتاني برضه يتذكر الانسان ان ربنا ده هو ديان عادل، وان صفاته لا تنفصل. هو رحمته عادلة وعدله رحوم، وفي اليوم الاخير سوف يحاسبنا بعدله، لانه ليس هناك رحمة لمن لا يستعمل الرحمة. بدء الطريق لله هو المخافة، عشان كده الكتاب بيقول رأس الحكمة مخافة الرب، او بدء الحكمة مخافة الرب. لما الانسان يبتدي بالخوف، ممكن الخوف يخليه يحفظ الوصايا، ولما يحفظ الوصايا هيحب الوصايا، وتتحول المخافة عنده الى مفهوم اخر. بدل ما ابتدي باني اخاف من عقوبة ربنا ليا، بعد كده ابتدي اخاف من زعل ربنا مني، مش اني خايف انه يعاقبني او يتخلى عني، لكن اخاف ان اجرح مشاعره، اخاف ان يزعل مني. علاقتي بيه علاقة حب، ما اصبحتش علاقة مخافة. ده بعد ما الانسان يمر شوية في طريق الخوف. اولا احنا في الملكوت زي ما قال السيد المسيح سوف نكون كملائكة الله. فهل احنا بدأنا على الارض نعد انفسنا لمثل هذه الحياة؟ هل بدأنا ولا لسه؟ ما كناش نبتدي من دلوقتي، مش هنقدر نعيش كملائكة هناك في العالم الاخر. هو ليه الكتاب بيدقق على اصغر الخطايا في نظرنا؟ ليه الكتاب مثلا بيتكلم عن الشتيمة انها خطية تمنع الانسان من دخول السماء؟ ليه؟ لحاجة بسيطة على لساننا باستمرار. لكن الانسان اللي بيشتم ده اللي مش قادر يحفظ لسانه، لما نحطه في وسط القديسين في الملكوت، جنبيه العذراء وجنبيه مارا جرجس وجنبيه مارا مرقس وانبا انطونيس، والقديسين دول لو فلتت منه كلمة يبقى يشتم مين فيهم؟ الانسان اللي بيغضب، اللي بيتنرفز، اللي ما تعلمش طولة البال ولا طولة الأناء إلى آخره، لما يوجد في وسط القديسين يعمل إيه؟ ما كانش الإنسان يعد نفسه من دلوقتي، مش هيقدر يستمر في حياته في الأبدية. وترك الخطية يا إخوتي ما هوش كل حاجة، دي بداية الطريق. كون الإنسان يترك الخطية دي أول خطوة في حياته الروحية. بعد كده مفروض يسعى للقداسة اللي قيل عنها بدون القداسة لا يعاين أحد الله، وزي ما قيل إن أنقياء القلب فقط هم الذين يعينون الله. وبعد ما يبتدي الإنسان في حياة القداسة مطالب بحياة الكمال، ليس اختياريا بل مفروض عليه. عشان كده المسيح يقول كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. يبقى اللي ماشيين مش ماشيين في الكمال ولا ماشيين في القداسة، ولا حتى بدأوا أول خطوة اللي هي التوبة وترك الخطية، وما زلنا في خطايا المبتدئين. نروح فين؟ نذكر أنفسنا ونقول هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. إحنا فين يا إخوتي في مجيء المسيح المخوف المملوء مجدا؟ هنكون فين؟ قيل عن هذه اللحظة تفتح الأسفار، تنكشف الأعمال، تفحص الأفكار، كل حاجة مستورة ومخفية عن الناس بالنسبة لربنا، وحتى بالنسبة للناس في اليوم الأخير هتبقى مكشوفة للكل. سيقف الإنسان أمام الجميع عريان ومكشوف، كل حاجة فيه مكشوفة. بنقول إن ربنا في مجيئه التاني هيجي عشان يعطي كل واحد حسب أعماله، خيرا كانت او شرا. اعمالك الخيرة كلها مذكورة امام الله مكتوبة في سفره، وايضا الاعمال الغير خيرة والافكار وكل اخطاء الحواس برضو ايضا مكتوبة في السفر بتاعه، يقدم عنها الانسان حسابا في اليوم الاخير. احنا بنقول هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، لما أقف قدامه هيبقى حالتي إيه؟ مرعوب ومرتعد من أجل كثرة ذنوبي. يعني إيه مرعوب ومرتعد؟ يعني إيه؟ ما الإنسان فينا أحيان كتيرة بيحس إن هو أفضل من غيره، وإن هو مش بس إنسان تائب، ده إنسان قديس. يعني أنا بعمل إيه؟ مش كتير بيجينا هذا التفكير، أنا بعمل إيه؟ ولما أروح أعترف ما لقيش حاجة أقولها، وأبص لغيري وأقول مع الإنسان الفريسي: اللهم إني أشكرك إني لست مثل باقي الناس، وأنزل إدانة في الناس وأحكام على الناس. طب تعالوا كده مع بعض النهاردة بنعمة ربنا كده ناخد كام نقطة صغيرين ونقيس أنفسنا عليهم، ونشوف هل أمام الديان العادل هكون مزكى لي أكليل أطالب بيها، ولا أكون مرعوب ومرتعد من أجل كثرة ذنوبي. ربنا دعانا لكي نحيا حياة روحية، ومنذ الطفولية وإحنا لسه أطفال صغيرين أعطانا الروح القدس بتاعه لكي يشترك معنا في كل عمل، لكي نحيا به ولكي يعمل فينا. وبعدين يكلمنا معلمنا بولس الرسول عن ثمار الروح القدس. ياريت لو نسترجعها مع بعض كده نشوف كم واحد فينا بيعمل فيه الروح وبيحيا بالروح اللي ربنا أعطاه لي منذ الطفولية. معلمنا بولس الرسول يقول: أما ثمر الروح فهو محبة. أنا عاوزكم وأنا بذكر الحاجات دي كده بسرعة تمتحنوا أنفسكم وتشوفوا: محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وداع صلاح إيمان تعفف. دي زي تكون شجرة كده لها فروع، والفروع دي كده فيها ثمار. على قد ما يكون في ثمار في حياة الإنسان، ده دليل إن الروح بيعمل فيه. امسكوا أول ثمرة من ثمار الروح اللي هي المحبة، اللي هي الوصية الأولى في الناموس، والوصية العظمى في الناموس، والوصية الوحيدة اللي تركها السيد المسيح لتلاميذه لما قال لهم: وصية جديدة أتركها ليكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. واللي هي الوصية اللي تميز أولاد الله وتلاميذ المسيح عن أولاد العالم، وبها قال: بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. والوصية اللي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول في عباراته المشهورة في رسالة الأولى لأهل كورنثوس، وشوفوا كيف بدأ كلامه وازاي بيخلي المحبة دي أهم من أي حاجة تانية. يقول: إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. يعني لو تكلمت بلسان الملائكة مش بس لسان الناس مفيش محبة، يبقى كلامه ده هو زي ما كنا حاس بيطنطن مع بعض. إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليس لي محبة، فلست شيئا. واحد يقدر ينقل الجبال عنده هذا الإيمان وليس له محبة، ما استفدش حاجة. إن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى أحترق ولكن ليس لي محبة، فلا أنتفع شيئا. لا أنتفع شيئا. المحبة ديت أهم من كل هذه الأمور، أهم منها. طب وبعدين؟ ما الواحد جايز يقول كده ببساطة: طب ما عندي محبة. لكن لا، ده الرسول بولس برضه حتى تفاصيل لهذه المحبة. يا ريت الواحد يكون صريح مع نفسه وهو بيراجع نفسه، يقول فيها ايه: المحبة تتأنى وترفق. موجود عند كام واحد فينا؟ المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، تصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا. كم عنصر من عناصر المحبة موجودة في حياتك؟ ولاحظ أن المحبة دي على بعضها بكل تفاصيلها بمجرد ثمرة واحدة من ثمار الروح القدس، موجودة اللي مش موجودة. المحبة اللي اتكلم عنها السيد المسيح وجعل أعمال المحبة من ضمن الأسباب المهمة اللي بيها ممكن الإنسان يخش الملكوت. احنا بنقول هواذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة الذنوب، لكن في ناس تانيين أمام الديان العادل مش هيكونوا مرعبين ولا مرتعدين، بل بالعكس هيكونوا فرحانين، يجي لهم صوت يقول لهم تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. بسبب إيه؟ بسبب المحبة دي. كنت جوعانا أطعمتموني، كنت عريانا سقيت ألبستموني، كنت عطشانا سقيتموني، إلى آخر هذه الأعمال بتاعة المحبة. طيب أنت أعمال المحبة دي واخد منها قد إيه؟ كم واحد جعان أكلته في سنة 79؟ كم واحد عريان كسيته؟ كم واحد مريض زرته؟ كم واحد محبوس فكرت فيه؟ كم واحد غريب قويته في بيتك؟ ما الواحد لو يرجع الحاجات ديت ما ليش عمل حاجة منها، يبقى له حق يقول مرعوب ومرتعد أمام الديان العادل. ده أول ثمر. امسك موضوع الفرح، قد ايه بنكون فرحانين فرح روحي، وقد ايه افراح العالم العالمية بتسيطر علينا، وقد ايه ايام كتيرة بتمر علينا في حزن وكآبة بلا سبب، ولكننا ناس لنا ميراث في السماوات. ما الفرح ده برضو ثمرة من ثمار الروح القدس، لو كانتش موجودة يبقى ضيعنا ثمرة تانية. السلام الداخلي الذي لا يهتز امام اي تجربة او ضيقة او افكار او تشككات او غيره، موجود عند كم واحد وكم واحدة فينا. محبة وفرح وسلام وطول أناة. الناس اللي بيشتكوا من الرذاذة وما لهمش طول البال وخلقهم ضيق، ما دي ثمرة ضاعت منهم. طول أناة ولطف، سن اللطيف الرقيق اللي ما يجرحش حد، اللي كلامه كله كلام للبركة، مش كلمة خارجة تخرج من فمه حتى بغير ما تكون شتيمة، لكن كلمة لطيفة كده هو يقدر فيها الآخرين. محبة وفرح وسلام وطول أناه ولطف وإيمان وصلاح وتعفف وداعة. ياريت تكون في فرصة إن كنت تراجعوا الحاجات دي وتشوفوا هل ثمار الروح دي موجودة في حياتكم، ولا الواحد يقول حقف قدام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل كثرة ذنوبي. ده بند من البنود. نشوف بند تاني، احنا مكاننا فين بالنسبة له. السيد المسيح في التطويبات على الجبل ذكر شوية مجموعات، ياريت برضو الواحد يسأل نفسه يقول انا مصيري حيكون في اي مجموعة منهم، ليا مكان ولا ملياش. يقول طوبى للمساكين بالروح، الناس اللي بيحزنوا، الناس الودعاء المتواضعين، الناس اللي شعارين بمسكنة وان هم على الارض ما يسويش حاجة، انا منهم ولا شعر بان فلان بي وفلان باشا والاستاذ فلان وليا لازم الناس ينادوني بالقاب معينة والا احزن منهم وافارقهم. مساكين بالروح دي اللي هي مكان فيهم ولا مليش. طوبى للودعاء، ناس الودعاء لانهم يرثون الارض، انا فصيهم ولا ما تنطبقش عليا كمان. طوبى للحزانة لانهم يتعزون، الناس اللي بيبكوا على خطاياهم وبيتوبوا على كل خطية يشعروا ان هم جرحوا المسيح فيها. بنحزن على حاجات كتير خالص في العالم، لكن نادر ان واحد يحزن على خطية. بنزعل لما نزعل انسان، لكن نادر لما واحد يتأثر لما يزعل ربنا ولا يجرح ربنا. طوبى الحزانة لما يتعزون. طوبى للجياع والعطاش الى البر، الناس اللي بيتشوقوا لربنا، بيتشوقوا للكنيسة، بيتشوقوا للكتاب المقدس، يتشوقوا لكل وسائط النعمة لأنهم يشبعون، هشبعوا في السماء تنطبق عليا ولا حاجات ربنا. دي بالذات أكتر حاجة تزهق، أزهق من الكنيسة ويتحايلوا عليا عشان أروح، ازهق من الاجتماع، الكتاب المقدس ده بمسكه بالعافية، الوسائط الروحية دي كلها بالنسبة لي صعبة، تنطبق عليها ولا ما تنطبقش؟ طوبى المطرودين من اجل البر، طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم الى اخره. لما انسان يهان شوية من اجل ربنا ولا يتعب شوية من اجل ربنا بيكون فرحان زي الوصية ما بتقوله، ولا تعبان وحزين وكئيب انه من اجل الله احتمل شيء ولا تعب من اجل شيء؟ انا خايف برضه لو الواحد استرجع هذه التطويبات يبص يلاقي كل تطويب بيطير منه، وبعدين مكاني فين؟ واذا انا عتيد ان اقف مرعوب ومرتعد امام الديان العارف. مش بس جماعة المطوبين دول، لكن هناك مجموعات اخرى ايضا يمكن حد فينا يجد فيها نصيب. في مجموعة الشهداء اللي ربنا حيجي عشان خاطر يكلل كل انسان مات من اجله، طبعا دي ما حدش فينا في وسطيهم. طيب مجموعة النساء والابرار اللي تركوا كل شيء وراحوا البراري والجبال وشقوق الارض، تنطبقش علينا. طب الخدام اللي قالوا مع بطرس الرسول كرسنا حياتنا ليك يا رب وتركنا كل شيء وتبعناك، يمكن برضو ادي احنا قاعدين كلنا مرتبطين بالعالم في وظائف العالم طارت مننا، وبعدين نشوف حاجة تانية. السيد المسيح بيقول من يحبني يحفظ وصاياي. احنا ببساطة كاملة ممكن الانسان قدام ربنا يقول له يا رب انا بحبك خالص، بحبك خالص من كل قلبي، طب فين الوصايا اللي حفظتها؟ طب اديك وصية صغيرة كده اللي بتقول فيها باركوا لا عينيكم. يعني ايه؟ يعني لو واحد شتمك تقول له الله يباركك. بتحصل مع كم واحد فينا ديت؟ كان ما كانش يرد عليه 4-5 مرات يبقى ما خدش بكرامته، وانسان ما هوش يعني ما خدش وضعه في المجتمع. فين باركوا لعينيكم؟ فين صلوا لأجل الذين يسيئين إليكم ويضطهدونكم؟ كم مرة ركعت تصلي من أجل إنسان أساء إليك، أساء إليك، أصابك بضرر، بدل ما تقول ربنا ينتقم منه تصلي من أجله ومن أجل خلاص نفسه؟ موجودة برضو من الوصايا دي ولا مش موجودة؟ طب الوصية اللي بتقول اغفروا يغفر لكم، وده احنا بنرددها كل يوم أكتر من مرة في صلاة أبانا الذي اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا، موجودة في حياة كم واحد فينا؟ ما انتش قاعدين ويمكن واحد فيك وهو في ذهنه كده انسان زعلان معاه، انسان متخاصم معاه، ولا يمكن لسان يجي على لسانه تاني، ولا يمكن ازوره تاني في البيت، لازم هو اللي يجيلي، او حتى لو جالي ما رحلوش تاني. طب فين اغفروا يغفر لكم ديت؟ وبعدين الوصية اللي بتقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، كم واحد فينا بينفذها في حياته؟ كم واحد بينفذها في حياته؟ الوصية اللي بتقول من سألك فاعطه، ومن طلب أن يقترض منك فلا ترده، من أراد أن يأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، مش دي من وصايا المسيح؟ كم واحد فينا عايش في الوصايا ديت؟ هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد أهل كثرة ذنوبي. اديكم مثل تاني صغير متهيألي كلنا بالاستثناء حنقف قدام ربنا مرعوبين ومرتعدين بسببه. عارفين ايه؟ الكتاب المقدس. الواحد فينا لما يسأل نفسه من اول ما دخل المدرسة زمان لغاية دلوقتي لما خدت شهاداتك وتخرجت من الجامعة او حتى وصلت لأي مستوى، كم كتاب استلمته وقريته ودرسته وفهمته ونجحت فيه يمكن بتقدرات كتيرة؟ وربنا بالنسبة لحياتك الأبدية وبالنسبة للسماء كلها بكل ما فيها أعطاك فقط كتاب واحد من أول ما كنت طفل في سنة أولى في مدارس الأحد لغاية ما حتسيب الدنيا بسلام، هو كتاب واحد بس اسمه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس ده هل أخذ منا اهتمام وعناية زي أي كتاب علمي آخر؟ طب الكتاب المقدس في العهد القديم فيه 39 سفر، تعرف منهم كم سفر؟ ده انا خايف اقول ان العناوين بس كده من بره ما نعرفهاش. تعرف يعني الأنبياء الصغيرين أو الأنبياء الكبار أو الأسفار الشعرية أو الأسفار التاريخية إلى آخره، تعرف يعني. يا ريت كده النهاردة قبل ما تنام تمسك الكتاب المقدس، مش هقول لك اقراه، بس امسك الفهرس بتاعه، الفهرس من بره أول صفحة فيه، شوف كده أسماء الأسفار اللي فيه تعرف عنها إيه. تقول لي لا ما بحبش العهد القديم، طب خلينا في العهد الجديد. العهد الجديد فيه 27 سفر، تعرف فيهم ايه؟ بعد الاناجيل الاربعة اللي يمكن معظمنا بنقراه ونرجع نقول ما احنا عارفين كل حاجة فيهم ونقرا الكتاب ليه تاني. الرسائل مثلا تعرف عنها ايه؟ امسك كده السفر بتاع العهد الجديد تشوف الرسائل دي، اي رسالة اقراها لك، امتى اتكتبت ومين كتبها وليه اتكتبت وايه الهدف منها، ايه موضوعها. رسالة مثلا روميا، رسالة كورنثوس، رسالة تسالونيكي، غلاطيا، افسس، كولوسي، فيليبي، الرسالة بتاعت الكاثوليكون كلها، مش هقول لك على كل الاسماء، لكن الرسائل دي تعرف عنها ايه. هو الواحد لما يخش امتحان شفوي ويكون ما عندوش طول السنة ولا حتى طول حياته الدراسية غير كتاب واحد، صدقوني ما في غير كلمة واحدة يقولها، مرعوب ومرتعد من أجل كثرة ذنوبي. كتاب واحد ربنا ادهولنا، ومين فينا بيدرسه ويهتم بيه ويعتني بفهمه زي ما درسنا كتير من كتب العالم. كل الشهادات اللي خدناها وكل الكتب اللي درسناها سوف لا تنفعنا بشيء اطلاقا في دخولنا السماء، ويبقى هذا الكتاب الواحد اللي هو الخريطة اللي توصلنا للسماء، اللي هو اكتر كتاب مهمل منذ تعلمنا القراءة والكتابة، والى ان نفارق العالم هيفضل مهمل برضه. لما تلاقوا واحد داخل امتحان مش مذاكر المقرر تقولوا عليه ايه؟ اه كلنا بتنطبق علينا، ما احناش عارفين حاجة في المقرر من اول لاخر، حتى العناوين بتاعته مش عارفينها، نستحق النجاح. وبعدين نشوف حاجة تانية، الانسان فينا هل بيسلك بحسب الروح اكتر ولا بيسلك بحسب الجسد اكتر؟ ربنا بيعطينا كل وسائط النعمة عشان خاطر نقدر ننتصر بيها على رغبات الجسد وشهوات الجسد، هل بنسلك بالروح ولا بالجسد؟ ولا بالجسد. ايوه بالنسبة للجسد يا ما بياخد منا عناية واهتمام، كم مرة بناكل في اليوم والأكلة بتاعتنا فيها كم صنف، وبناكل لما نشبع ويمكن أكثر من نوع عشان خاطر تكون وجبة متكاملة في القيمة الغذائية. كل ده موجود في حياتنا الجسدية وحياتنا الروحية. إيه الغذاء اللي بناخده؟ إيه الغذاء اللي بناخده في حياتنا الروحية؟ هذا الجسد اللي احنا مهتمين بيه وبنضطرب أمام أي مرض يصيبه ولو من بعيد سوف يكون مصيره في التراب زي ما انت عارفين، لكن الروح دي اللي هتنطلق للأبدية. ليه تكون هزيلة وتكون ضعيفة وتكون من غير ما يكون لها غذاء بينميها في كل يوم؟ حتى الأصوام بتاعتنا لازم نفاصل فيها مع ربنا، ولازم الواحد بالجهد على ما يبتدي يصوم، ولو صام يبقى صيامه شكلي. طب ده انت صمت صوم الميلاد دوت، كم يوم كلت سمك فيه بأنواع المختلفة، وكم يوم كلتوا أطعمة شهية طبختوها بطريقة معينة، والواحد يقول يا سلام الصيام ده طعمه حلو والأكل بتاعه مش عارف له لذة معينة، طب هو ده الصيام؟ بناخد العبادة برضه شكلية لكن ما خلناش الروح بتاعة العبادة بتاعتنا. من الحاجات اللي هنسأل عليها أمام الديان العادل الوزنات اللي ربنا أتمنى عليها، كل الوزنات بتاعتنا، سواء الوزنات الموجودة في حياتي الخاصة في جسدي، يعني سوف أقدم حسابا عن موهبة النظر البصر، العينين دي سوف أقدم حسابا عن موهبة النطق اللسان بتاعي، سوف أقدم حسابا عن الأذنين، عن اليدين، عن الرجلين، عن العقل، عن الصحة بتاعتي. كل هذه الوزنات ربنا هيطالبني اقدم حساب عليها. هقدم حساب على اولادي، قدرت اربيهم في خوف ربنا ووصلهم ليه، واقدر في اليوم الاخير اقول له الذين اعطيتني عرفتهم اسمك، ولا اللي اعطيتني دول كبرتهم وعلمتهم وسلمتهم للعالم وبس وكملت رسالتي على كده حسب مفهوم العالم. سوف يطالبنا ربنا بالوقت بتاعي الى اي مدى كنت بتصرف فيه، نصيب ربنا فيه قد ايه. هيطالبنا ربنا بالناحية المادية، نصيب ربنا فيها قد ايه. هل مكتفي بالعشور اللي هي شرائط العهد القديم، شرائط اليهود اللي قال عليها السيد المسيح ان لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات، ولا شرائط العهد الجديد بيعوا ما عندكم واعطوا صدقة. انا نصيب ربنا في حياتي المالية شكله ايه؟ كل وزنة والوزنات اللي ربنا ادهاني سوف يطالبني بيها بصورة او باخرى. وهناك ايضا ناحية تانية صعب اصعب من كل ده، تخلي الانسان يقف مرعوب ومرتعد امام الديان العادل. عارفين هي ايه؟ اعمال ربنا في حياتنا. ازاي؟ لما ربنا كان بيلوم بعض البلاد اللي صنعت فيها اكثر قوات ولم تؤمن، قال لهم ايه؟ قال لهم ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لانها لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن سدوم وعمورة سوف تكون لا حال اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ايه معنى الكلام ده؟ ايه معنى الكلام ده؟ ربنا بيعمل معجزات وايات في حياة كل انسان فينا. ما من انسان يقدر يقول اننا مش عايش في اعمال ربنا في حياتي، مفيش معجزات لربنا في حياتي، مفيش انسان يقدر يقول كده. اعمال ربنا دي هل جابت ثمر؟ هل جابت نتيجة؟ هل بدأت تقودنا ولو حتى الحياة التوبة، بلاش القداسة وبلاش الكمال، لكن بدأت تقودنا الاول خطوة؟ ولا اعمال ربنا دي مصيرها تكون سبب دينونة لينا؟ السيد المسيح يقول ان رجال نينوى سوف يقومون في يوم الدين ويدينون هذا الجيل. ليه؟ لانهم تابوا بمنادات يونان، وهو اعظم من يونان. ها هنا دول تابوا بكلمة واحدة، بعبارة واحدة قالها اليونان، كلمة واحدة ما فيش غير تابوا، غيرت حياتهم. واحنا كم هذا سمعناها وكم معجزة ربنا عملها في حياتنا، ولسه لغاية دلوقتي لم تتغير هذه الحياة. وربما مش عاوز اقول ما فيش نمو، بس ربما نرجع لورا. ربما فينا ناس ربنا هيعاتبهم على محبتهم الاولى اللي مش موجودة دلوقتي، وبعدين النتيجة تكون ايه؟ ستكون لسدوم وعمورة في يوم الدين حال اكثر احتمالا. تصعب خالص الحكاية دي. لما نبقى في العهد الجديد وامامنا كل وسائط النعمة وكل البركات بتاعت الروح القدس، وبعدين سدوم وعمورة بتاعت زمان دي اللي اهلكها ربنا بالنار والكبريت، تبقى في الجحيم حال اكثر احتمالا، او في العذاب اكثر احتمالا من الانسان ان ربنا اعطاه كل هذه الفرص ولم يستفد منها. نروح فين؟ الواحد يبص الحكاية دي دلوقتي ويقول هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل. طب والحل ايه؟ هفضل اتكي كده على الحالة بتاعتي وبس، ولا اعمل ايه؟ بنكمل بعد كده ونقول لكن توبي يا نفسي ما دمت في الارض ساكنة. احنا بنشكر ربنا كتير من عمق القلب ان احنا ما زلنا ساكنين في الارض، لسه ما رحناش للتراب. لان بنكمل برضو ونقول لان التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر. الناس اللي سابونا راحوا في التراب، ما عادش لهم حس، ما عادش لهم شعور يسبحوا بها ربنا ولا يقدموا توبة. احنا لسه عندنا الفرصة دي. عشان كده الانسان اللي بيحط الموت امامه واللي بيراجع نفسه ويحط حالته الحقيقية امام عينيه بدون مجاملة وبدون اعذار وبدون مبررات، لازم يوصل لهذه العبارة لكن توبي يا نفسي.
وكلمة توب يا نفسي دي كلمة لطيفة. في إنسان الوعاظ بيقولوا له توب، وفي إنسان الأقارب بتوعه والأصدقاء بتوعه بيقولوا له توب، وفي إنسان الأحداث نفسها والتجارب والضيقات بتقول له توب، وفي إنسان تاني هو متيقظ بنفسه وبيقول لنفسه توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. هي دي فرصة أن الإنسان يتوب فيها، فرصة قبل ما تضيع منه، فرصة يصرخ لربنا ويقول له توبني يا رب فأتوب، فرصة يصرخ لربنا ويقول له يا رب خلصني من الضعفات بتاعتي، يحطها قدامه واحدة واحدة، فرصة يصرخ لربنا مع داود النبي ويقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. ليه كعظيم رحمتك؟ لأن خطاياي عظيمة، خطايا كتيرة، ومثل كثرة رأفاتك امحو اسمي. فرصة ان يصرخ لربنا بإيمان ويقول اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. الله مستعد وانت قاعد دلوقتي يقبل مشاعر التوبة بتاعتك ويخليك تخرج من هذا المكان بعد توبتك وبعد اعترافك وبعد غسلك في دم المسيح، تخرج مبررا، تخرج مغسول في دم المسيح، تخرج وقد صرت خليقة جديدة. وهو مستعد ان ينسى الماضي كله من اجل هذا الحاضر، من اجل المحبة الموجودة في التوبة والدموع الموجودة في التوبة. الله مستعد ان ينسى الماضي كله. عشان كده الكنيسة بتذكرنا في صلاة نص الليل بحادثة دخول المرأة الخاطئة في بيت سمعان الفريسي. سمعان ينظر اليها كإنسانة خاطئة، والمسيح ينظر اليها كإنسانة تائبة، لا يرى خطاياها لكن يرى حبها ويرى دموعها، وعشان كده يقول لأنها أحبت كثيرا قد غفرت لها خطاياها الكثيرة. يا ريت يا إخوتي نستفيد بهذه الفرصة اللي ربنا بيعطيها لينا، يا ريت ما نضيعهاش. مش عارفين إمتى نفارق العالم، ما دمنا في العالم كل إنسان يقول لنفسه توبي يا نفسي، توبي يا نفسي الآن قبل أن يضيع وقت التوبة وتفوت الفرصة. كل إنسان فينا حيندم وكل إنسان فينا حيبكي، لكن طوبى للإنسان اللي بيندم ويبكي في هذا العالم قبل ما تضيع منه فرصة البكاء أو الندم. باب التوبة بيغير مصير الإنسان ويغير أبدية الإنسان، لكن هناك في العالم الآخر سوف يكون أيضا هناك دموع، وقيل هذه العبارة هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، ولكن دون فائدة ودون تغيير. احنا بنشكر ربنا ان اعطانا الفرصة ديت ان يكون لنا وجود في الحياة حتى هذه الساعة، فليعطينا الرب ايضا حياة التوبة، وليعطينا ليس فقط ان نبدأ ولكن ان نثبت في هذه التوبة، وعندما نثبت نمتد الى ما هو قدام، نسعى لكي ندرك الفضائل، نسعى لكي نخطو خطوات في طريق القداسة ثم في طريق الكمال. لإلهنا كل مجد إلى الأبد آمين. تفضل نصلي.
كائن قدام عين كم بالأكثر خطايا وأسامي قدامات وما صنعته يداي ظاهر كل أمام خطايا سباي جهلي يا رب لا تذكرها ولا تتأمل أسامي يا إلهي اتركها العشر والخطية غفرت لها واللس يا رب ذكرت ما رحمك لنهاية لها وأنا خطي يا رب علمني لكي أصنع توبة بمرحمك اقبلني مرحمك يا تعلو كل العباد مرحمك يا إلهي كرم لي بغير عداد مرحمك يا أكثر من عدد النجوم وأكثر من نبات الأرض الجبال وكل التخوم.
هناخد كم دقيقة صلاة صامتة نستودع فيها العام الماضي ونستقبل عام جديد.
يا ربي يا يسوع اغفر لي لأنه ليس عبد بلا خطيئة ولا يا رب
الروح القدس الان واحد امين. الهنا الصالح المعتني بنا، نباركك ونشكرك يا رب لانك اتيت بنا لهذه الساعه واعطتنا هذه الفرصه ان نقف امامك وان نوجد في بيتك المقدس، وتعطينا ربي هذه البركه ان نقدم توبتنا امامك وان نسلم حياتنا من هذه اللحظه بين يديك. نطلب اليك يا رب اعطينا ان نتوب عن كل الماضي، علمنا يا رب كيف نتوب توبه صادقه حقيقيه مقبوله ومرضيه امامك، واعطينا ربي قوه خاصه من روحك القدوس تعمل فينا وتعمل معنا وتعمل بنا. قدنا ربي الى حياه الروح، اعطينا نشعر بوجودك ممسكا بيميننا في كل خطوه في كل عمل. ان كنا تعبنا كثيرا يا رب في السنه الماضيه ولم نمسك شيئا، على كلمتك يا رب نبدا هذا العام ليكن عاما مباركا مقدسا ممسوحا بروحك القدوس. ولتعطي يا رب جميع اخوه الواقفين امامك نعمه خاصه وبركه خاصه، ولتخرج كل نفس من هذا المكان وهي شاعره ان لها قبول امامك يا رب، ان هناك قوه خرجت منك وحلت على كل نفس. نخرج جميعا شاعرين ان يمينك تسندنا وان معونتك ترافقنا كل ايام غربتنا على الارض. نصلي يا رب من اجل الكنيسه لكي تذكرها وجميع القائمين فيها، نصلي من اجل كل انسان مريض، نصلي من اجل الذين انتقلوا من هذا العالم نيح نفوسهم وارحمهم، نصلي من اجل الساقطين لكي تقيمهم والقائمين لكي تثبتهم، وقد المحتاجين لكي تعطي الجميع يا رب حسب غناك. اعطنا غفران لخطايانا، نستودع ايام غربتنا بين يديك لكي تكملها بسلام، ولتعطينا حياه الاستعداد ولا تسمح يا رب أن يخطف الإكليل المعدين من قبل إنشاء العالم، من أجل شفاعة القديسة مريم شفيعة هذا المكان المقدس، ومن أجل طلبات قديسيك الذين جاهدوا واحتملوا من أجل اسمك القدوس بصلواتهم وشفاعتهم ومعونتهم ومحبتهم. اسمعنا جميعا عندما نصلي قائلين بكل شكر: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لنا اعطينا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأننا كنا